صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع كل تكبيرة، هذه السنة، أنه يرفع يديه حذو الأذنين والمنكبين مع كل تكبيرة من التكبيرات. المسألة الثالثة، إذا كبر الرابعة فهل يسلم يسكت قليلا ثم يسلم أو يدعو؟ المشهور عند الفقهاء أنه يسكت قليلا ثم يسلم، لكنه جاء عند ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن أوفى بن أبي أوفى رضي الله عنه سند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه كبر الرابعة وسكت، أو يعني لم يسلم، بقي يدعو فسبح به الناس ثم سلم، فقال خشيتم أن أزيد في التكبير؟ قالوا نعم. قال لم أكن لأفعل، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعد الرابع ما شاء الله ثم يسلم. هذا الحديث يدل على مشروعية الدعاء بعد الرابعة، فلا يقتصر على الدعاء بعد الثالثة، يدعو بعد الثالثة ويدعو بعد الرابعة أيضا. كان إماما فله أن يطيل بعد الرابعة ثم يسلم، وإن كان مأموما فلا بأس أن يدعو حتى يسلم الإمام، ولو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو اللهم اغفر له وارحمه، أو بأي دعاء للميت، فالأمر في هذا واسع. المسألة الرابعة، من فاته شيء من التكبيرات كيف يدخل وكيف يقضي؟ هذه فيها أيضا أقوال للفقهاء، والصواب من هذه الأقوال أنه يبدأ بالفاتحة، إذا كبر يبدأ بالفاتحة ولا يتبع الإمام في العمل الذي هو فيه، إذا كبر ولو كان الإمام مثلا يدعو أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يبدأ بالفاتحة، لأن الإنسان إذا بدأ بالصلاة يبدأ بأول الصلاة يرتب ولا يتابع الإمام في الذي هو فيه، لأن المتابعة تكون في الحركات وليس في الأقوال. نعم، إذا جاء في الصلاة غير صلاة الجنازة، إذا وجد الإمام راكع ركع، إذا وجد رافع رفع، إذا وجد ساجدا سجد، لابد أن يتابعه ولو لم يكن قد وصل إلى ذلك الركن. جاء الإمام ساجد يسجد مع الإمام، لا، فإنما جعل الإمام يتم به فلا تختلف عليه، لابد أن يتابعه في الفعل. أما القول فالأمر واسع، ولا يجب على الإنسان، ويجوز للمأموم أن يسبق الإمام في الأقوال، فلو كبر معه في صلاة من الصلوات فلا بأس أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام، لأن هذا لا يعتبر اختلافا على الإمام. إذا معناها الآن أنه إذا كبر على هذا، فإذا كبر يبدأ بأول صلاته ولو اختلف مع الإمام، لأن الاختلاف في الأقوال لا يضر، الاختلاف في النيات والأقوال لا يؤثر، المنهي عنه الاختلاف في الأفعال، لأن يبدأ بأول الصلاة يكبر يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام في أي موضع، إذا كبر الإمام يقرأ يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سلم الإمام فإن الصواب من أقوال أهل العلم أنه يتم صلاته خفيفة ولو رفعت الجنازة، لكن يعني لا يطيل كثيرا، يعني بحيث أنه ينتهي مع رفع الجنازة، لأن الصلاة بعد رفع الجنازة تكون صلاة على الغائب، إذا صار يصلي الآن ثم رفعت الجنازة فالمشهور عند الفقهاء أنه لا يصلي بعد رفع الجنازة، لأنه يكون صلاة على الغائب وهي غير مشروعة، لأن الصلاة الجنازة موجودة حاضرة، فلا يشرع أن يصلي على الصلاة الغائب. منهم من يقول يدعو أو يكمل ولو رفعت، ولا يعتبر هذا صلاة، لأنه بدأ الصلاة والجنازة موجودة فهذا إكمال يتم ما بدأ، فلا يضر ولو رفعت، لكن الأحوط أن يختصر، مثلا إذا رفع إذا سلم الإمام وهو قد قرأ الفاتحة ثم سلم الإمام فإنه يكبر، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، يخفف من أجل أن ينتهي قبل أن تخرج أو يعني تخرج الجنازة من المسجد. وبعض الفقهاء يرى أنه يسلم مع الإمام، لأن الصلاة ليست واجبة عليه، وفرض الكفاية سقط بصلاة من صلى، إذا سلم الإمام سلم معه. والقول الثالث أنه يتابع التكبير بدون شيء، بدون أن يقول شيئا، كبر الله أكبر الله أكبر عدد ما فات يسلم. لكن هذه الأقوال ما عليها دليل، وأقربها القول الأول أنه يكبر ويكمل لكنه يخفف. هذا بعض ما يتعلق بالصلاة على الميت. حديث عمر عند الدارقطني وفادي مع كل تكبيرة على صلاة الجنازة. أما حديث أنه رفع يديه، حديث جاء في السنن أنه رفع يديه عند التكبيرة الأولى ثم لم يعد إلى الرفع، هذا في ضعف. حديث عمر أصح من هذا، فالصواب أنه يرفع، وهذا الحديث في ضعف. ذهب إلى بعض العلم أنه يرفع عند أول تكبيرة ثم لا يرفع بعد ذلك، لكن هذا الحديث في شيء من الضعف. حديث ابن عمر الصح منه، فالسنة أن يرفع مع كل تكبيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن خاتمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكرمه بعد دفنه، ولأن في تركهما هتكا لحرمتهما، ولأن في تركها هتكا لحرمتها وأذى للناس بها. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة، ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل، لأنها عبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يتعلق في الحمل والدفن وما يتعلق بذلك. قال: فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأخبره. هذه الآية فيها دليل على وجوب الدفن، لأن الله تعالى امتن على عباد المؤمنين بهذا وأكرمهم به، أي بالدفن، لئلا تبقى جنازته أو تبقى جثته مشوهة عرضة للسباع، وأيضا يتأذى بها الأحياء. الله تعالى أكرم الإنسان بهذا الأمر، أنه يغسل ويكفن، يصلى عليه ويدفن، تستر عورته وارى جسده فلا يرى وهو تأكله الديدان ونحو ذلك. هذا إكرام له، لا شك أن هذا إكرام من الله جل وعلا لعباد المؤمنين، أنه يوارى ويدفن في أحسن حال بعد التغسيل والتطيب والتكفين بكفن حسن، وصلى عليه دعا له، ثم يوارى ويدفن ولا يخال عليه التراب مباشرة، تكريما له، يوضع بينه وبين التراب اللبن ثم يخال عليه التراب فيستر عن أعين الناس، فلا يرى ما يحصل له بعد الموت من تغير. فلا شك هذا من فضل الله. فإذا هذه الآية تفيد أنه لابد من دفنه. ثم أماته فأقبره، أي شرع الله تعالى لهذا العبد المؤمن أن يدفن وأن يقبر، فلا بد من القيام بهذا. هذا امتنان فيه يتضمن الأمر بدفنه. وأول دفن حصل ما ذكر الله تعالى في سورة المائدة في قصة ابني آدم الذي قتل أحدهم الآخر، فإن هذا أول قتيل وأول ميت في الأرض، وليس هناك لا يعرف أخوه كيف يصنع، فصار يحمل جثته ولا يدري ما يصنع بها، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. غراب قتل غرابا فحفر له بحث وضعه دفنه وهو ينظر، فقال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الندم توبة، كعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، والله تعالى صرح بندمه هنا، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. اتفق عليه. فلو قال كيف الجمع بين هذا وهذا، فأصبح من النادمين والندم توبة، وهذا لم يتب الله عليه، وصار عليه كل ما نفس مقتولة يتحمل كفلا من دمها لأنه هو أول من سن القتل. الجواب ذكرهم في السنة، قالوا إن الندم هنا ليس ندم التوبة، إنما هو الندم الطبعي، ندم يعني نفسي وطبعي، وليس ندم شرعي. ندم على أن قتل أخاه يعني ندم من جهة يعني الرغبة النفسية، وليس المراد به الندم خوفا من الله وشعورا بالذنب، لأن الندم ينقسم إلى قسمين. الإنسان يندم على شيء، ندم طبعي، يندم أنه فات عليه هذا المال، يندم أنه طلق امرأته، يندم على كذا، يندم على كذا، لأنه فاته محبوب، فاته شيء من أمور الدنيا فيندم عليه. هذا الندم عادي، ندم طبعي، وليس الندم الشرعي. لكن الندم المراد بالحديث الندم والتوبة إذا ندم على فعل المعصية خوفا من الله وحياء من الله، وتمنى أنه لم يفعلها خوفا من العقاب وحياء من الله، هذا هو الندم المعتبر المراد في الحديث الندم والتوبة. الندم قسم إلى قسمين، هذا ليس هو ندم التوبة، لأنه لو ندم ندم توبة لتاب الله عليه، باب التوبة مفتوح. وحمل ودفن فرض كفاية، إذن لابد أن يقوم به أحد من المسلمين، فلو تركوا لا أثموا جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنه أكرمه بعد دفنه، ولن في تركهما أي الحمل والدفن حتكا لحرمتها أي حرمة الجنازة، وأذن الناس بها لأنه سينتن ويتأذى الناس برائحته. ثم قال لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. لماذا؟ لأنها ليست بعبادة يحصل بها المقصود ولو من كافر، أن المراد أن يوارى وقد حصل، وليست عبادة كالصلاة. الصلاة تقدم أنها لا تصح من الكافر، وأما الحمل والدفن فالأمر فيه واسع. المراد أن يوارى ويكرم بالدفن وقد حصل، فيجزئ يسقط الوجوب ولو كان من كافر، ويكره أخذ الأجرة أو الأجر على ذلك. هذه إحدى الروايات في المذهب، في ثلاث روايات أو أكثر. الرواية الأولى ما ذكر المؤلفون يكره أخذ الأجر على ذلك، يعني على الحمل والدفن وكذلك التغسيل، يكره الأخذ الأجر على ذلك لأنه فرض كفاية وعبادة، فيكره أخذ الأجر على ذلك. والرواية الثانية أنه لا يكره، لأن هذا ليس بعبادة يشترط أن يكون صاحبه من فاعلها من أهل القربة، يعني هذه كما تقدم يؤجر عليها لكنها تصح المقصود حصولها، فلو حصلت من كافر لا أجزه كما تقدم، فلا بأس بأخذ الأجر. لكن الصلاة ما يجوز أن يأخذ أجر على الصلاة، يقول ما أصلي على الميت إلا بكذا، ما يجوز لأخذ، لأن هذه عبادة بينه وبين الله. لكن بالنسبة للتغسيل والتكفين والحمل والدفن حفر القبر نحو ذلك، قالوا لا بأس أن يأخذ عليه أجر، لهذه خدمة، هذه خدمة فيها يعني عمل، ولا بأس أن يؤاجر عليه، لأن صاحبه لا يشترط أن يكون من أهل القربة. وهذه القاعدة عند العلماء، أن العمل الذي يشترط في صاحب أن يكون من أهل القربة، يعني يشترط أن يكون مسلما من أهل العبادة، هذه لا يجوز الأجرة عليها. وأما العمل الذي لا يشترط أن يكون صاحبه من أهل القربة فلا بأس بأخذ الأجر عليها. تعليم القرآن مثلا من أي النوعين؟ يشترط أن يكون صاحب من أهل القربة ولا ما يشترط؟ لا ما يشترط، يعني لو علمك كافر لكنه يجيد القراءة، لكنه مشرك يعبد الأصنام لكنه يجيد قراءة القرآن، فعلمك القرآن يصح التعليم ولا ما يصح؟ يصح، تتعلم وتستفيد، فلا بأس بأخذ الأجر على تعليم القرآن لأنه لا يشترط أن يكون صاحبه من أهل القربة. وأما ما يشترط كالصلاة وكذا، واحد قال أصوم عنك يوم كذا أو أصلي لك صلاة بكذا، هذا ما يصح أخذ الأجر عليه. هنا إذن نقول التغسيل والتكفين والحمل والدفن وحفر القبر متعلق بذلك لا يشترط صاحب أن يكون من أهل القربة، فالأقرب بالرواية هذه. في رواية ثالثة بالتحريم، ورواية رابعة بالتفصيل، إذا كان هناك حاجة فلا بأس بأخذ الأجرة وإلا فإنها تكره، وهذا ترجح صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله، قالوا هذه هي الرواية الوسط، والأمر في هذا واسع. لا شك أن الأفضل أن يتطوع الإنسان بتغسيل الميت وبحمله ودفنه، لا شك أن الأفضل يتطوع بهذا، لأنه هذه قربة وعمل صالح يثاب عليه. لكن لو قال ما أغسله إلا بكذا فلا بأس، هذه مقابل عمل نافع ولا ليس هناك مانع. فالخلاص أن الأفضل بلا شك أن يحتسب في فعل هذا، ولو شارط عليه فليس فيه ما يمنع من ذلك. هذا على كل حال في خلاف بين الإمام مالك رحمه الله، هذه مسألة هل يجب عليه الحج من ماله، لكن مسألة الحج المشهور عند الفقهاء أنه يجوز، ولكن بشرط أن لا ينوي المال، لما يريد المال ما تكون أجره، يكون من باب النفع، أنه يحتسب بنفع أخيه ولا يأخذ لأجل العمل، إنما يأخذ نفقة الحج، أن الحج سيكلف نفقة 1000 أو 2000 أو 3 وكذا، فيأخذ ليحج وليس يحج ليأخذ. فإذا راعينا هذا المعنى لا بأس، إنه قال أعطوني مالا من أجل أن أستعين به على السفر والنفقة، فأخذ مالا ليحج. وذلك يقولون الأفضل إذا بقي شيء أن يرده، لكن لو أنه يشارط على نفس الحج يقول الحج 10,000، الحج ما يكلف إلا 3,000 أو 2,000 أو 3,000 أو 4، لكنه شارط لأجل الحج لأجل المال، قلنا حج إلا 10 صار بيع وشراء ونوى المال فإنه لا يصح، لعموم قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية. لكن الذي أجازه الفقهاء أن ينوي نفع أخيه ويأخذ ما يستعين به على أداء النسك، واضح هذا أنه الآن أراد نفع أخيه ولكنه لا يلزم أن ينفق من عنده، قال أنا ما عندي مانع أنفع أخي الميت والعاجز، لكن وش ذنبي أني أنفق 2,000 أو 3,000، أعطوني أنتم يا أهل الميت نفقة الحج ولا بس، هذه ليست إجارة، هذا يأخذ لي حج، هذه تختلف الإجارة، لكن الإجارة فيها مشارطة، قال واحد علمني القرآن، قال كم تريد أعلمك، جزء ولا جزئين ولا 3 ولا سنة ولا 6 أشهر، يتفقون قل علمني كذا وكذا، قال علمك الشهر بكذا والساعة بكذا، هذه إجارة. في خلاف والجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
قال رحمه الله: وسن كون الماشي أمام الجنازة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود. والراكب خلفها، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، رواه الترمذي وصححه. والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة.
هذا فيما يتعلق بتشيع الميت، الأفضل أن يشيع مشيا على الأقدام، فإن شق ذلك لبعد المقبرة فلا بأس بالركوب، لأن الحديث جاءت بهذا وهذا. والماشي يمشي أمام الجنازة هذا هو الأفضل، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في هذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه رأى أبو بكر وعمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يمشون أمام الجنازة. والحديث الثاني يدل على أن الأمر واسع، الماشي يمشي حيث شاء، أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، الأفضل أن يكون الماشي أمام الجنازة، والأمر واسع، يجوز أن يكون خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. وأما الراكب فإنه يكون خلف الجنازة، لحديث المغيرة رضي الله عنه: الراكب خلف الجنازة. الراكب يعني راكب الدواب في الزمن السابق أو السيارات الآن، لكن قد يقول قائل إن راكب السيارات يتعذر أن يكون خلف الجنازة الآن، لأن الجنازة مشيها بطيء والسيارات مشيها سريع، فإذا مشى خلف الجنازة سد الطريق على السائرين. فالجنازة مثلا يمشى بها مسافة نصف ساعة أو ساعة مشي الأقدام على الشارع، إذا جاءت السيارة صارت خلف الماشين سدت الطريق على الناس. وقال الأمر في هذا واسع، إذا صار يشق على المارين ويضيق عليهم فالأمر ليس على سبيل الوجوب، الأمر واسع. يقول له تقدم لا تضيق على الناس، تقدم أو يمشي في غير الطريق يخرج عنه يمينا وشمالا. المهم أن الأمر واسع، إذا تعذر على حسب الزمان والبلد، إذا كان ما يمكن السيارات تمشي خلف الجنازة إلا بتضييق الطريق على المارة فهنا يقال تترك هذه السنة، ويمشون أمام أو صار في خطر على الماشين أو أذية لهم فإن الأمر واسع، يتقدم ويسبق إلى المقبرة وينتظر مجيء الجنازة ويعتبر مشيعا لها ولو لم يمشي معها في جميع الطريق. إذا تعذر وسبق أو تأخر كما هو الحال الآن، قد تخرج الجنازة مع الزحام وكذا ما يتيسر الإنسان أن يمشي خلف السيارة التي تحمل الجنازة، فربما يتقدم أو يتأخر بسبب الزحام والإشارات ونحو ذلك، قال الأمر واسع ما دام أنه نوى تشيع الجنازة وسار معها فأجره تام، يحصل له قراطان بإذن الله ولو لم يتيسر له أن يكون معهم لسبب أو لآخر. لكن لا شك أنه المشي أفضل، المشي أفضل لأنه يكون مع الجنازة ويقرب منها، ويكون أيضا فيه أخذ العبرة والعظة والتأثر للحال بخلاف الراكب، فإن الراكب يكون مشي أسرع ولا يقرب من الجنازة فلا يتأثر كالماشي، والماشي أيضا ربما يحمل والحمل سنة، فكان ماشي يتيسر له أن يحمل مع الناس وهذه أيضا سنة ويكون بذلك قد عمل عملا صالحا، فإن تيسر المشي فلا شك أنه أفضل، وإن لم يتيسر فالأمر واسع.
والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة،
هذا قرب منها أفضل ما في دليل واضح لكن قياس، وأيضا يقال لأنه كلما قرب من الجنازة حصلت له العبرة والعظة، الإنسان إذا قرب من الجنازة وصار يراها قريبا تأثر والتعب وربما يحمل أيضا، فالقرب أفضل من هذه الجهة. لا ما في دليل واضح على، لكن ما دام أنه يسن اتباع الجنازة هي الأصل المقصود، وكلما دنا منها كان خيرا وأفضل.
ويكره القيام لها في قول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم.
القيام للجنازة في خلاف، منهم من يرى أنه مكروه كما سمعنا ومنهم يرى أنه منسوخ، لكن الأقرب والأرجح أنه ليس المكروه، أنه مستحب، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت من قوله وفعله، من قوله في حديث عامر بن ربيعة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن مع الجنازة فإذا مر بها عليه فليقم حتى تجاوزه أو يجاوزها أو قريب من هذا اللفظ، يعني أمر عليه الصلاة والسلام أن من لم يكن ماشيا معها مرت عليه فليقم حتى يجاوزها، يعني إن مشه أو تجاوزه إن كان ثابتا في مكانه، فهذا أمر بالقيام. وفي لفظ إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، وهو عند مسلم. هذه الآن أوامر، ثم جاء في مسلم أيضا حيث علي رضي الله عنه قال رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة فقمنا وقعد فقعدنا. منهم من جعل هذا الحديث ناسخا للقيام، قالوا هذا آخر الأمرين، قام رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، قالوا هذا الآن هذا نسخ، القيام منسوخ، يعني لأن آخر الأمرين هو القعود، لكن ما في دليل على النسخ. علي رضي الله عنه يخبر عن ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه قام في بعض الأحيان وقام وقعد في بعض الأحيان فقعدوا، وإذا جاء أمر أو فعل وترك فإنه يحمل هذا على عدم الوجوب، لأنه في أمر إذا رأيتم جنازة فقوموا لها. كونه عليه الصلاة والسلام لم يقم في بعض المرات قال هذا صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فالأرجح في هذه المسألة أن يقال إن القيام مستحب، وقعود النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات هو الصارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، فالأفضل أن يقوم. وإذا كان معها فلا يقعد حتى توضع على الأرض، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا من كان مع الجنازة فلا يقعد حتى توضع في الأرض، أو قريب من هذا اللفظ فحتى توضع على الأرض. وجاءت رواية حتى توضع في اللحد، وذهب إليه بعض العلم أنه لا يكفي وضعها في الأرض وأنه لا يجوز أن يجلس حتى توضع في اللحد، لكن هذه الرواية فيها ضعف، رواية حتى توضع في اللحد هذه ضعيفة، والصواب رواية حتى توضع على الأرض. فإذا وضعت على الأرض فلا بأس أن يقعد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المقبرة مع الجنازة وجدوا القبر لما يلحد، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول البراء وقعدنا حوله، فوضعوا الجنازة في الأرض وقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقعد الصحابة حوله ينتظرون حفر القبر، فوعظهم بالموعظة المعروفة. فالمقصود أن يعني تكون صورة هذه المسألة كالتالي: إذا كان الإنسان مع الجنازة فإنه لا يقعد حتى توضع الأرض، وإن لم يكن معها ومرت عليه فالسنة أن يقوم، السنة أن يقوم إلى متى؟ حتى تجاوزه إن كان ثابتا في مكانه، أو حتى يجاوزها إن كان هو الذي سيذهب. قام والجنازة وقف بها أو زحام وقفت وهو الذي سيذهب فإنه يقعد إذا فارق المكان، ما دام الجنازة حوله فإنه لا يقعد، السنة لا يقعد. وهل القيام تعظيما للمؤمن، يعني الحكمة من القيام هل هو تعظيم المؤمن الميت فلا يكون الحكم كذلك في جنازة الكافر، أو لأمر آخر؟ الصواب في هذه المسألة أنه ليس لأجل الميت، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه مر عليه بجنازة يهودية فقام عليه الصلاة والسلام، فقيل يا رسول الله إنها يهودية، فقال عليه الصلاة والسلام إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. يعني بين عليه الصلاة والسلام أن القيام ليس لأجل الميت وإنما تعظيما لشأن الموت، تعظيما لشأن الموت يفزع، لأن هذه موعظة بليغة، إذا رأى الإنسان الميت هذه أعظم موعظة، لأنه في يوم من الأيام سيكون مثله، فلا شك أن القيام دليل على خوفه وفزعه واهتمام وتعظيم الأمر. قال إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا لها، فيشرع القيام لأي جنازة تمر سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة تعظيما للموت وخوفا منه واهتماما بأمره.
ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود.
هذا الحديث فيه ضعف لكن له شواهد تقوى بها، ما ذكر الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، لكن الحديث له شواهد يتقوى بها. فليس من السنة أن يصيح الناس مع الجنازة كما يفعل بعض الجهال وحدوه أو يذكروا الله فيرددون بصوت مرتفع لا إله إلا الله ونحو ذلك، وإذا كان صياح نياحة فالأمر أعظم، لا يجوز رفع الصوت مطلقا لا بنياحة ولا حتى بذكر لعموم هذا الحديث لا تتبع الجنازة بصوت أي صوت. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه عند موته قال فإذا أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار. النياحة واضح أنها من كبار الذنوب، واتباعه مع الميت يكون سببا لعذاب الميت فتمنع سواء كانت امرأة أو رجلا، والمرأة لا تتبع الجنازة أصلا، فالمقصود أن الجنازة لا تتبع برفع صوت ولا بنار، نار يعني يتبعونها بمصابيح ونحو ذلك تعظيما للميت وإظهارا للشرف ونحو ذلك، هذا لا يجوز من البدع، أما إذا دفنوا بالليل واحتاجوا إلى النور فلا بأس أن يأتوا معهم بسراج أو تريك أو ضويات أو نحو ذلك، أو يولعوا نور السيارات ونحو ذلك من أجل دفن الميت، لأنه قد لا يستطيعون دفنه في الظلام. وقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن رجلا ليلا فأوقف أسرج في قبره من أجل يعني أن يرى القبر، يرى المكان لأجل الدفن. إذن النار التي يمنع منها ما يكون تعظيما للميت، وهذا نوع من النياحة، فهذا هو الذي يمنع، كذلك رفع الصوت، أما ما يحتاج إليه فلا بأس. سيأتي نقول لا يعني يكره الكلام بأمر الدنيا وكذا، كانوا يتكلمون بأمور الدنيا هذا ما يليق بالحال، أن المقام مقام موعظة وعبرة، يذكر الله في نفسه ويدعو ويسأل الله حسن الخاتمة ويتذكر، فرصة للتعاب. فكونه يتكلم مع صاحبه بأمور الدنيا وشلون كسك طيب وشلون عيال وشلون كذا والسواليف المعتادة، أنا غفلة. وإذا ما اتعظ الآن متى يتعظ؟ لكنه ما يكون يعني بدعة، رفع الصوت هذا من البدع ما يفعله بعض الجهال، موجود الآن في بعض البلدان، اذكروا الله فيصيحون بصوت واحد لا إله إلا الله، وحدوا لا إله إلا الله، يعني كل ما بين فترة وفترة يصيحون، واحد يأمرهم بالذكر وهم يرددون بصوت عالي، على بدعة. وكما في حديث إن لا تتبع بالصوت ولا بنار. كل رفع الصوت من يعد أي نوع من رفع الصوت، سواء بالذكر أو بأي شيء أو بتعداد مناقب الميت، أي كان رفع الصوت بدعة مطلقا. إذا كانت بعيدة مرة جدا ما يشرع، لكن إذا مر بها عليك وأنت في المكان يعني قريب، لكن أحيانا ترى جنازة بعيدة جدا مثل الحرم المكي تكون في طرف الحرم وهي في الطرف الآخر، يعني ما يصدق أنها مرت عليك في نفس المكان، فما يقوم يسأل، لكن إذا مرت في نفس المكان اللي هو فيه قريبة منه عرفا السنة يقوم. لا ما يسرع بس لا.
وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقوله للحافر: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رواه أحمد وأبو داود. قال أحمد رحمه الله: يعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كانا يستحبان ذلك.
يعني السنة أن يكون القبر واسعا للميت مناسبا له، لأن الميت يختلف، الأموات يختلفون، قد يكون ميت طويلا قد يكون بدينا، فلا يوضع قبر يعني يضيق عليه وأنه يدخل يعني تلامسه جدران القبر من الجهتين، لأنما يوسع بحسب الحاجة، حيث أن الميت يوضع ولا يكون القبر ضاغطا له من هنا أو هناك، يكون مناسبا لحجم الجنازة، وليس المراد أن يوسع يعني لأجل يعني أن يكون فسيحا عليه وكذا، لا، هذا حسب عمله، إذا كان صالحا يوسع بعمله، مد له مد البصر 70 ذراعا وأكثر وأقل، هذا يرجع إلى عمل الصالح، فلا إفراط ولا تفريط. بعض الناس مثلا قد يعني يبالغ في تحسين القبر وكذا ويضع فيه الزهور ونحو ذلك كما يفعل النصارى وكذا، قال هذا بدعة ليس الأصل، لأن المقصود مراعاة هذه الجنازة وإكرامها بالدفن، أما حال القبر بعد ذلك فهذا يرجع إلى عمل الصالح والسيء، لكن المقصود أنه يوضع في حفرة مناسبة ما يكون ضاغط عليها ويكون قصيرة بحيث أن أقدامه منكمشة ومنقبضة، لا يوضع في مكان مناسب كافي لجسده، هذا المقصود. ويعمق أيضا من أجل أن لا تخرج الرائحة الكريهة بعد ذلك أو تحفره الكلاب وتصل جثته، يعمق حتى يؤمن عليه من أن تنبشه الكلاب. إذا لم يكن بينه وبين الأرض إلا قليلا، قد تأتي الكلاب تشم الرائحة تنبش تحفر وتخرج الجثة وتأكلها، فيؤمن كما قال يعني المالك قال أحمد يعمق إلى الصدر. هذا المعمول به الآن عند الناس يحفر إلى الصدر لأجل أن تؤمن الجثة من الرائحة والحفر. الأمر واسع إن شاء الله، الأمر واسع، ما في يعني نص. اللحد هو الميل، المعنى اللحد هو الميل، يحفر مستقيم ثم يلحد أي يميل إلى جهة القبلة. فما هو الدليل على أنه لابد أن يكون مائل تماما وأن اللبنة تكون واقفة؟ الأمر في هذا واسع، إلى ماء قليلا بحيث أن اللبنة تكون يعني موضوعة تستر الميت يحصل به المقصود، الأمر واسع.
ويكفي ما يمنع السباع والرائحة لأنه يحصل به المقصود. وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار كأجر تفاؤلا ألا يمس الميت نار. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والأجر.
يعني هنا يقول وكره إدخال القبر خشبا وما مسته النار لأنه مخالف لفعل السلف، كانوا يدفنون ويضعون اللبن من الطين ولا يضعون الأشياء اللي في مسة النار. الأجر ما يسمى بالجص لأنه يطبخ على النار، مثل الآن الإسمنت سواء كان بلوك يسمى البلوك مصنوع من الإسمنت أو صبات ونحو ذلك، فإن السنة والأفضل عدم وضع هذا في القبر، الخشب ونحو ذلك يقتصر على اللبن لأنه فعل السلف. أما التفاؤل بأن لا تمس النار هذا ما عليه دليل، لكن قال هذا فعل السلف الذي يعني توارثه المسلمون جيلا بعد جيل فهو الأولى. لكن لو احتاج إلى شيء من ذلك في بعض البلدان مثل مكة الآن يضعون الحفرة طويلة يعني مستقيمة ثم يغطون يعني فوهتها بصبات من اسمنت، هل هذا يعني فيه نهي أنه ما يجوز أن يوضع؟ الأمر في هذا واسع، الأفضل الجري على ما فعله السلف، وأن وضع هذا للحاجة أنهم يغطون فوهة القبر بهاتين الصبتين ثم يضعون فوق شيء من الحشيش برسيم حتى لا يدخل التراب ثم يدفنونه بالتراب. الأمر في هذا واسع، وليس هناك دليل على أنه يمنع ما مسته النار، هذا أفضل، هذا فعل السلف.
ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه، نص عليه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره الترمذي. وعن أبي موسى رضي الله عنه لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا،
يعني هذا يفتح الباب للمغالاة والإسراف وضيع المال وليس له فائدة، يعني هذا الآن الميت على حسب عمله لا ينفع وضع تحته فراش ولا وضع تحته مخدة ونحو ذلك، لأن هذا من أمور الآخرة، والعذاب والنعيم يتعلق بالعمل الصالح والسيء. فإن قال قائل أليس قد جاء في السنن سنة صحيح أنه وضع تحت قبر تحت النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة، وضع تحت قبر تحت جسد النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة في قبره، وضعها أظن شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقال لو احتج أحد بهذا أن وضعت قطيفة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو الجواب عنه؟ هل نقول هذا في دليل على جواز وضع مثل هذا فرش نحو ذلك؟ وكيف وضع الصحابة رضي الله عنهم وهو لا يشرع؟ فهذا يحتاج إلى جواب، فما هو الجواب؟ سلطان الله شيخ
والله أعلم شقران اجتهد واجتهد محمد وهذا شيء خفي يوضع تحت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يطلع عليه جميع الصحابة
لكن ما يظهر أن اللي نزل في قبره علي بن أبي طالب وأسامة أنهم رأوا هذا وضعوا القطيفة ثم وضعوا الجسد فوقها فيبعد أنه شقران وشقران هو الذي وضعها لكن يبعد أن اللي معه ينزلون الجنازة أنهم ما رأوا القطيفة اللي نزل القبر أظن علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهم فيبعد أن يقال أنه وضع شقران ولم يرها أحد أن قطيفة توضع الجسد تحت الجسد كاملا فيبعد أنهم ما رأوها ولهكذا جاب بعض العلم قال هذا اجتهاد من شقران لم يوافق عليه ولعل بقية الصحابة لم يطلعوا عليها ونحو ذلك لكن هذا الجواب في نظر الله أنه صحيح وضع شقران لكن اللي نزل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من شخص علي بن أبي طالب وسام وكذا فيبعد أنه ما رأى القطيف نظر الله لأن يضعون الجسد فوقها فقول أنه ما طلعوا عليها لا فيه بعد الله أعلم لا الله أعلم ممكن نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام له من الحرمة له من المنزل له من المكانة ما ليس لغيره قال هذا اجتهاد من الصحابة أولا ليس نصا من النبي عليه الصلاة قال ضعوا تحتي كذا أو كذا اجتهاد من أفراد من الصحابة ولو كان معهم علي رضي الله عنه خلف الراشدين أسامة وكذا قال هذا اجتهاد من عدد من الصحابة وليس نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة لم يفعلوه مع غيره ما نقل أنهم وضعوا في قبر أبي بكر أو عمر أو غيره من الصحابة شيئا تحته فنقول هذا خاص يعني آخر ما يقال إنه خاص أو الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن الله حرم على أن تأكل جسد الأنبياء فجسده لن يؤكل سيبقى الله أعلم بهذه القطيفة لكن يقال هذا اجتهاد من الصحابة خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلوه مع غيره ويسد الباب بهذا فإن قال هل نأخذ منه جواز وضعه تحت غيره نقول لا والدليل أن الصحابة رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان يدفن دفن كثير من الأموات حضر دفنهم ولم ينقل أنه وضع شيئا تحتهم والصحابة من بعده لم ينقل أنهم فعلوه مع غير النبي عليه الصلاة والسلام على هذا ينسد الباب
وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله رواه أحمد والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال حسن غريب
هذا ثبت من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت في القبر وجاء في السنن سند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دفنت الميت فقولوا بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سنة ثابت بالقول والفعل الذي يضع الميت في القبر إذا أنزله يقول بسم الله على ملة والسنة أن ينزل من عند رجلي القبر كما جاء في بعض الحديث أن الميت ينزل من عند رجلي القبر يسل من عند رجلي القبر ثم يمد يعني ينزل رأسه أولا من جهة الرجلين يعني هذا القبر الآن ممتد شمالا وجنوبا الرأس من يكون جهة الشمال والرجلين جهة الجنوب إذا أراد أن ينزل الميت ينزل رأسه أولا من جهة الجنوب إذا وصل إلى القبر إلى أرض القبر يمد يعني ينزل الرأس أولا ثم يمد حتى يصل إلى جهة الشمال ثم يوضع على جنبه الأيمن هذه السنة وإذا أنزل الرأس إذا نزل الرأس قال بسم الله على ملة رسول الله وهو يضعه في القبر
ويجب أن يستقبل به القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف
هذا هو الذي عليه عمل المسلمين. وهذا الحديث لا بأس به، له شواهد قوى بها. قال عن الكعبة عليه الصلاة والسلام: قبلتكم أحياء وأمواتا، أحياء يعني في الصلاة، وأمواتا يعني في الدفن. فهذه السنة التي عليها عمل المسلمين جيلا بعد جيل، أنه يوضع وجهه إلى القبلة ويكون أيضا على جنب الأيمن،
ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته.
سنته كما ثبت في الصحيحين حديث البراء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. والميت شبيه بالنائم، يعني جنب الأيمن.
ويحرم دفن غيره عليه أو معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، حديث صحيح.
يعني لا يدفن أكثر ميت في قبر واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك إلا في قتلى أحد، لأنه كثر القتلى وصار يشق أن يحفر لكل واحد قبر، فصار يجمع الرجلين والثلاثة كفنهم في ثوب واحد ويدفنهم في قبر واحد، لكنه يقدم إلى القبلة أكثرهم أخذا للقرآن. فيقال أنه لا يجوز أن يجمع أكثر من ميت في قبر واحد إلا إذا صارت هناك ضرورة، كثر القتلى بسبب مثلا وباء أو حروب أو كذا، وشق على الناس أن يحفروا لكل ميت قبرا، فلا بأس أن يجمع اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر. وهذا يسمى بالقبور الجماعية، يجمع الخمسة والعشرة في قبر واحد على حسب ما يتيسر للناس. السنة ما ينبغي مخالفة السنة، الأصل أنه كل ميت له قبر، مثل بيت الحي يوضع فيه مستر في قبره إلا عند الضرورة، هذه ما هي الضرورة، يحفر كل واحد قبر. وإذا إذا إذا مثلا يعني احتاج لنبش القبر وأخراج العظام لقلة القبور كثرة الموتى فهذا لا بأس به عند الحاجة، إنه إذا مضى مدة وما بقي إلا عظام قليلة أنه ينبش القبر تخرج هذه العظام تدفن في مكان طاهر ويستغل هذا في دفن آخر وكذا، لا بس مثل المعمول به في مكة الآن، في مكة الآن والبقيع الظاهر كذلك، بعد مدة يخرجون ما بقي العظام ويعيدون الدفن ثانية لشدة الحاجة، يعني يشق عليهم يعني كثرة الموتى، مكة يدفن فيها يعني أموات كثير في كل يوم، فيصعب عليه مهما وضعوا من المقابر ستمتلي سريعا، حيث باب الحاجة يعني إذا شق على الناس فلا بأس إخراجه، لكن ما ينبش إلا بعد أن يتحل الجسد ولا يبقى له عورة، يتحل ويبقى العظام تخرج في مكان طاهر، أما نبشه بعد مدة قليلة لا يجوز نبشه حتى يعني يذهب الجسد ولا يبقى له عظام يعني يسيرة ثم تخرج.
وسن حتو افتراء التراب عليه ثلاثا ثم يهال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه: فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، رواه ابن ماجة. وللدار قطني معناه من حديث عامر بن ربيعة وزاد وهو قائم.
هذه السنة لمن حضر أن يشارك في الدفن ولو بثلاث حثيات، يحثو ثلاث حثيات على رأس الميت، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه كما سمعنا في هذا الحديث، أنه حث عليه الصلاة والسلام على الميت من قبل رأسه ثلاث حثيات.
واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه فيه، رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي، ويؤيده حديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وسئل أحمد عنه فقال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال: وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وفي الاختيارات الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة والاستحباب والإباحة، وهو أعدلها.
فلهذه المسألة فيها خلاف كما سمعنا، هل يشرع تلقين الميت؟ ما المراد بالتلقين؟ التلقين معناه أنه إذا دفن يقول أحد الحاضرين: يا فلان قل ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام. قالوا: فإنه يسمع هذا وينتفع به. لكن على كل حال هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى نص، والحديث الذي ذكره المؤلف حديث ضعيف، وذكره المحشي قال في إسناد جماعة لا معرفه، قال المقيم قال أخرجه الطبراني، قال الحيثم في المجمع في إسناد جماعة لا معرفهم، وقال ابن القيم في زاد المعاد فهذا حديث رفعه لا يصح، هذا حديث لا يصح رفعه وضعفه أنه غيره، هذا حديث ضعيف. وأيضا يقال إن الميت سيجيب بما كان عليه في الحياة، ولا ينفعه أن يلقب، كان صالحا عاش على الإيمان واليقين فإن الله تعالى سيثبته، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإن كان فاجرا أو منافقا أو كافرا فإنه لن ينفعه ذلك التلقين. ما الفائدة من التلقين؟ هذا الآن سيختبره علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى، إن كان صالحا ثبته الله ولقنه حجته، وإن كان كافرا أو فاجرا، الكافر لا مدخل لأن الصلاة على المؤمن، إذا كان فاجرا فإنه لن ينفعه ذلك التلقين. فالصواب أن هذا التلقين ليس بمشروع، ولو كان مشروعا لاشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم وفعل، قال الإمام أحمد كما سمعنا: ما رأيت أحد يفعله إلا أهل الشام. لو كان هذا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعروفا لفعله الصحابة رضي الله عنهم، شاع بينهم، لأن هذا مما ينفع الميت لو ثبت فيه شيء، فكيف يغفله الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على اتباع هديه. فلما لم يفعله الصحابة ولم يعرف بينهم دل على أنه ليس بمشروع، والأقرب عدم مشروعيته، ولا يقال أنه مكروه فقط، فليقال أنه ليس بمشروع، وأنه يعني الأقرب فيه أنه يحرم لأنه فعل ليس له أصل في السنة. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. لهذا آخر الدروس في هذا الفصل إن شاء الله، كنا العودة بعد إجازة نصف السنة في أول يوم من الدراسة بإذن الله. وفق الله الجميع ومحبه أرضا، الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. ما رفع الصوت البكاء لا يجوز، يجوز البكاء بدون رفع صوت، أما رفع الصوت فهو محرم إلا إذا غلبه بدون اختيار فإنه لعله يعذر إن شاء الله لأنه ما قصد، لكن الواجب عليه أن يضبط نفسه ما استطاع ولا يرفع صوته. وأما الكتابة فإنه محرمة، إنه جاء عند أبي داود في السنن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكتب على القبر. الاختلاط النساء بالرجال ضرورة، لكن إنسان يتحرى ويحاول أنه ما يصلي بجنب امرأة ولا تكون أمامه امرأة من أجل لا يتشوش ويذهب عليه الخشوع أو يقع في فتنة، بس إذا كانت شابة وفيها يعني فتنة فيحاول ما استطاع أن يغير مكانه يمين يسار تقدم تأخر يبحث عن مكان ما يكون بجوار امرأة ولا أمامه امرأة، لكن لو دعت الضرورة صلى صلاته صحيحة إن شاء الله، هذا باب الضرورة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بالنسبة للوساوس في العبادة هذه إذا كثرت يجب تركها، إذا كثرت الوساوس هذه وخرجت عن الشيء الطبيعي المعتاد هذه علامة أنها من الشيطان، لأنه كلما تابعها زادت أكثر، كلما اتبعها زادت أكثر، فلا يجوز إنسان أن يعني يستجيب للوساوس إذا كثرت. يقول الناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، إذا كثرت الشكوك هذه علامة على أنها من الشيطان، فالواجب الإعراض عنها، لا يلتفت إليها، لأنه إذا تركها ضعف الشيطان. الشيطان ماذا يريد؟ يريد أن يشوش عليه العبادة، فإذا استجاب له فرح وزاد ونشط، وإذا تركه ولم يلتفت إليها لم يحصل مقصود الشيطان فيترك هذا الأمر، لأنه ما حصل المقصود فيتركه، لكن لابد أن يثبت على هذا ويتركه. فإذا الشكوك الشك بعد الفعل، إذا فعل الإنسان العبادة سواء صلاة أو وضوء أو طواف أو سعي أو غير ذلك من العبادات أداها بدون شك ثم طرأ الشك بعد ذلك فإنه من الشيطان لا يلتفت إليه. والحالة الثانية إذا كثرت الشكوك ولو في داخل العبادة، كلما صلى شك، هل سجد سجدتين ولا واحدة، هل صلى ثلاث ولا أربعة، هل كذا ولا كذا، هل غسل كذا ولا ما غسل في الوضوء، هذه لا يلتفت إليها أبدا. أما إذا كان الشك معتادا هذا هو الذي يلتفت إليه، فله أحكام معروفة في بالنسبة للصلاة.